دل بروس والك، المزامير، المحاضرة 22. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس واتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس واتكي وتعليمه عن كتاب المزامير. هذه الجلسة رقم 22، النهج الليتورجي، مزمور التتويج، مزمور 110. يا رب، لقد تعلمنا أننا لقتحم حضورك، ولكن علينا أن ندخل ضمن هياكل عهدك بطريقة ترضيك. نشكرك لأنك لا تعلمنا الطريقة التي ينبغي أن نحيا بها فحسب، بل أن تقوينا بقوة الروح القدس لنعيش كما أمرتنا. نحن لا نعتمد على أنفسنا. نصلي كما علمنا ربنا أن نصلي، فلا تدخلنا في التجربة لأننا ندرك ضعفنا ولا نستطيع أن نتعامل معه بدون نعمتك. نحن بحاجتك. نحن لسنا أقوياء في أنفسنا. لذا أشكركم على التمكين الخاص بك. شكرا لك على التطهير الخاص بك. نشكرك لأنك تجعلنا شعبا مقدسا بالدم والماء والكلمة والروح. باسم المسيح، آمين. حسنا، لقد كنا ننظر إلى النهج الليتورجي تجاه المزامير والذي تناولنا فيهما نستخدم كلمة عبادة بدلا من طقوسية في المقام الأول بالنظر إلى التعبيرات الخارجية للدين. لقد فكرنا في كيفية عمل العبادة والجوانب المختلفة للعبادة. لقد رأينا كيف تم تأليف المزامير كنص نصي للعبادة التي أعطانا إياها موسى أفرادا مقدسين وأعطانا مؤسسات مقدسة ومواسم مقدسة يفترض أنها موقع مقدس. لقد حول ديفيد كل ذلك إلى أوبرا. لذلك كانت المزامير هي النص المصاحب للطقوس التي أعطاها موسى للشعب. تم أيضا ضبط المزامير على الموسيقى، وكان المعبد أعظم بكثير من الخيمة. لذا حقا أقول إن داود كان مثل موتسارت وقام بتحويل الطقوس إلى أوبرا بطريقة عظيمة ومجيدة لمدح الله وفي الواقع بوحي من الله. وبعد ذلك كان هناك نمط. لقد أخذنا مزمورا أو مزمورين لتوضيح النهج الليتورجي. لقد اخترت مزامير التتويج وقداس التتويج الذي يتم فيه تنصيب الملك ملكا لله على جبل صهيون. وفي الساعة الماضية نظرنا إلى المزمور 2 حيث ينصب ملكه على جبل صهيون الذي كان رمزا للسماء. وفي المزمور 110 نجد أيضا أن الملك جالس عن يمين الله. لذا في ملاحظاتك ليس لدي رقم الصفحة، لكن في الصفحة 284 نتناول المزمور 110 وهو مزمور تتويج آخر. أبدأ بالإشارة إلى كيفية عمله في العهد الجديد. إنه مزمور مهم جدا وربما هو أهم مزمور في العهد الجديد. هناك ثلاثة اقتباسات كاملة لآية واحدة من المزمور 110 وهو المزمور بأكمله في العهد الجديد. وهكذا على سبيل المثال، الأول هو عندما تم اختبار يسوع من قبل الفريسيين والصدوقين، ثم يختبرهم بالمزمور 110. أعتقد أنك تتذكر السياق في متى 22 حيث أن الفريسيين الذين كرهوا روما أحضروا معهم الهيرودسيين الذين استسلموا لروما من أجل الإيقاع بيسوع، وسألوه هل يصح أن نعطي الضريبة الإمبراطورية لقيصر؟ وهو فخ لأن من يجيب عليه يسوع فهو في مأزق. فإن قال نعم وإن قال لا، لا يجوز دفع الجزية لقيصر، فإن الفريسيين أحضروا الهيرودسيين لأنهم عندئذ سيبلغون روما بيسوع ويتهمون يسوع بالخيانة لأنه رفض دفع الجزية إلى روما قيصر فيرفضه الرومان. من ناحية أخرى، إذا قال نعم عليك أن تدفع الجزية لقيصر، فسيتهمه الفريسيون أمام الشعب بأنه غير مخلص للأمة وأنه يسلم نفسه لروما، الأمر الذي أرادوا التخلص منه، وهكذا يرفضه الشعب. لذا فإن كل ما يفعله يسوع هو خطأ. فقال يسوع ائتوني بالدرهم، فقال أعطي مال قيصر لقيصر أي الدرهم، وأعطي لله ما هو لله أي قلبك أو شخصك الذي على صورة الله. ثم امتحنه الصدوقيون فسألوه عن القيامة، ولا يؤمنون بالقيامة. لذا لديهم هذه القصة عن امرأة كان لديها 7 رجال كانوا إخوة ويموتون جميعا بالتتابع، والمرأة متزوجة بالتتابع من هؤلاء الرجال 7، هؤلاء الإخوة 7. والسؤال في القيامة زوجة من هي؟ ويقول يسوع أننا في القيامة سنكون مثل الملائكة، نحن لا نتزوج ولا نتزوجت. وبعد ذلك يستدير ويقول إن الصدوقين قبلوا فقط أسفار موسى 5 وليس بقية العهد القديم، ويجب أن تأتي حجته من العهد القديم. لذلك قال بذكاء شديد، قال الله أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ويقول يسوع أنه ليس إله الموت، إنه إله الأحياء، وبالتالي يمكنه أن يجادل بأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما زالوا على قيد الحياة. ثم يأتي الناموسي ليجرب يسوع، ما هي أعظم وصية؟ ويعطينا يسوع الوصيتين بأن تحب الله من كل قلبك وأن تحب قريبك مثل نفسك. ولكن بعد ذلك يقلب يسوع الطاولة عليهم فسألهم، ابن من هو المسيح؟ وكانوا على استعداد لمنح مسيح بشري وليس مسيحا إلهيا، إلها إنسانا. ثم قال، ابن من هو؟ فقالوا يا ابن داود. ولكن بعد ذلك دفعهم يسوع، فكيف قال داود الملك الأعظم لربه؟ كيف قال داود لربه؟ يقول قال الرب لربي وداود يتكلم، داود هو أعظم إسرائيل، ومع ذلك يوجد من هو أعظم من داود. ويجادل يسوع بأن من هو أعظم من داود ليس مجرد ابن داود، إنه ابن الله. وهذه القصة أساسية جدا في علم المسيح وتحديد هوية المسيح باعتباره ابن الله، وأنه أكثر من مجرد إنسان، إنه الله المتجسد. وهكذا تتكرر هذه القصة في متى ومرقس ولوقا. لقد تم اقتباسها مرة أخرى في العظة الأولى مع المزمور الثاني. ولدينا في عظة بطرس العظيمة أنه صعد إلى شرح ظاهرة العنصرة، ويقول إنه صعد إلى السماء وجلس عن يمين الجلال في الأعالي. ومن هذا الموقع اسكب روحه على كنيسته، مما مكن الكنيسة من التوسع عالميا. لذا مرة أخرى تم الاستشهاد بالنص الكامل في الخطبة الأولى. وبعد ذلك بالطبع يقول يمين العبرانيين أنه بعد أن قام بالتطهير من الخطية جلس عن يمين الجلال في الأعالي. وجلس عن يمين الجلالة في الأعالي وهو بموالده الكثير اسم أفضل من الملائكة. ومن من الملائكة قال قط أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. فحق العبرانيين يجمع هذين المزمورين معا في إشارة إلى ربنا يسوع المسيح. وبالطبع فإن العبرانيين يطورون فكرة المزمور 110 والآية 4 بأكملها، حيث يقول له الله أنت كاهن مثل الرهبنة مثل ملكي صادق. وهكذا لديك حجة كاملة في عبرانيين الإصحاح 7 لإظهار كيف أن يسوع يشبه ملكي صادق. إذن هذا المزمور هو هذا البيان بأن يسوع يجلس عن يمين الله وهو مثل ملكي صادق. تم سك هذا اللاهوت في المزمور 110 وتم تداوله في العهد الجديد. في الواقع هذا المزمور عبارة عن آيات كاملة استشهد بها هذه 3 إلى 5 مرات. ثم هناك 25 إشارة إلى المزمور في العهد الجديد أكثر من أي مزمور آخر. لذا فهو مهم جدا بالنسبة لمسيحانية العهد الجديد. لقد تم العثور عليه أيضا وألفت الانتباه أيضا إلى مرقس 14 عندما كان يحاكم أمام رئيس الكهنة. وفي أسفل الصفحة 284 استشهد بمرقس 14 61 إلى 64، سأل رئيس الكهنة يسوع، هل أنت المسيح ابن المبارك؟ فأجاب يسوع، أنا هو. وسترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. وأضيف إلى هذا الاعتراف أن رئيس الكهنة أجاب قائلا، سمعتم التجديف الذي يدعو نفسه ابن الله معادلة نفسه بالله. وهكذا فإن الاعتراف بهذا المزمور يؤدي مباشرة إلى الصلب. وفي الصفحة 285 أستشهد بمقاطع من الرسائل، سواء من بولس أو من الكاتب العبرانيين وكذلك من بطرس. لقد سبق أن ذكرنا أهمية المزمور وأحد المزامير الثلاثة التي يبني فيها الكاتب العبرانيين حجته، وترتكز كريستولوجيته عن المسيح على هذا المزمور. في بولس نقرأ كجزء من اعترافات الكنيسة المبكرة أن رومية 8 ربما كانت ترنيمة مبكرة تحتفل بشفاعة المسيح الحاضرة باستمرار عن يمين الله، ويقول بولس إنه عن يمين الله ويشفع فينا. أولا، من المحتمل أن تكون رسالة كولوس 3:1 عبارة عن صيغة معمودية تعكس الهوية السماوية لأولئك الذين يشتركون في موت المسيح. يقول بولس: فمنذ قمتم مع المسيح ضعوا قلوبكم على ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. ومرة أخرى في أفسس عبادته يهتفون بالملكوت الشامل للمسيح القائم من بين الأموات، الذي يجلس عن يمين الله عندما أقام المسيح من الأموات وأجلسه عن يمينه في العوالم السماوية فوق كل رياسة وسلطان. لذا يمكنك أن ترى أن هذا اللاهوت برمته عن الله، وأن يسوع صعد إلى السماء وجلس عن يمين الله، هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لكريستولوجيا العهد الجديد. في 1 بطرس 3:22 ربما مرة أخرى سياق معمودية لأولئك الذين يثقون في المسيح المقام، الذي كما يقول عنه وعن الذين اعتمدوا، الذي ذهب إلى السماء وهو عن يمين الله مع ملائكة وسلاطين وقوات خاضعة له. له في الكنيسة لعب صاحب المزمور هذا دورا حاسما، وكلنا نعرفه من الإيمان الرسولي ومن الإيمان النيقاوي، كلاهما الإيمان الرسولي لاعتراف السابع أنه صعد إلى السماء وجلس عن يمين الله. ومعظمنا يقرأ ذلك كل يوم أحد، وهو أحد الاعترافات كما يفعل الكثير منا، وكلهم يعودون إلى سك هذه العملة في المزمور 110، وغالبا ما يتم استخدامها في أحد الصعود وما إلى ذلك في تاريخ الكنيسة. لذا فإن النقطة التي اطرحها هنا كانت هذه مزمورا مهما جدا في تاريخ الكنيسة، سواء في الأناجيل أو الرسائل أو طوال تاريخ الكنيسة. الآن نريد أن ننظر إلى المزمور نفسه، وقبل كل شيء سننتقل إلى الخطوة التالية، الصفحة 286. دعونا نترجم المزمور، وهنا نرى أهمية الحرف الذي هو مزمور داود وكل ما يقوله داود لشخص أنه سيده، ومن يكون رب داود، أي أن داود عبده، الجميع عبيد الملك، ولكن هذا الملك داود عبد لمن هو أعظم منه بكثير، وهو المسيح الرب يسوع المسيح. لذلك يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يرسل الرب من صهيون قضيبك، قضيب عزك، ويقول: على الأرجح تحكم في وسط أعدائك. نهاية الاقتباس: شعبك سيقدم نفسه مجانا في يوم قوتك، في ثياب مقدسة من بطن الصبح يكون لك ندى شبابك. لقد أقسم الرب ولن يغير رأيه، انتم كهنة إلى الأبد. أعتقد أن هذا يجب أن يترجم مثل ملكي صادق. الرب عن يمينك، يحطم ملوكا في يوم رجزه، فيجري دينونة بين الأمم ويملأهم جثثا، فيحطم الرأس على كل الأرض أو الرؤوس أو الرؤساء على كل الأرض، يشرب من النهر الذي على الطريق ولذلك يرفع رأسه. لكن طريقة التقديم بالنسبة لشكله، فمن الواضح أننا نتعامل مع الشعر، والشعر مليء بالصور، لذلك يشبه جيش الله بندى الصباح، يشبه انتصار الملك انتصاره، وصبره يشبه الشرب من الوادي على طول الطريق. لذا فهي مليئة بهذا النوع من الصور، إنها مليئة بالتوازي. وفي الشكل هو مزمور يتم غناؤها بمصاحبة الآلات الوترية، وفي الواقع هذه نبوءة، وكثيرا ما كانت الموسيقى تستخدم لإلهام الكلام النبوي. ويبدو أن السياق هو طقوس التتويج. عندما يقول الله لملكه اجلس عن يميني، وإذا راقبنا العين اليسرى للملك التاريخي فهو عندما جلس عن يمين الله. سأتحدث أكثر عن ذلك، لماذا جلس عن يمينه على هذا المستوى. وهذه هي صورة صعود المسيح، وهو في منصب السلطة كمن سيحكم على الأرض وهو عن يمين الله. وتجد طقوس التتويج هذه أيضا دعما من قصائد التتويج الآشورية. أنا هنا أعتمد على أطروحة دكتوراه كتبها جون هيلبرز الذي كان يدرس سابقا في دالاس، وأعد أطروحة الدكتوراه في كامبريدج، ودعا نبوءة عبادة في المزمور، ويقارن المزمور 110 بهذه القصائد النبوية الخاصة بتتويج الملك الآشوري، وهو يتعامل بشكل رئيسي مع النصوص من زمن أسحدون حوالي 675 قاف ميم، وهنا بعض من أوجه التشابه بينهما. كلاهما يبدأ بصيغة تمهيدية مثل التي لدينا في الآية الأولى، يقول الرب لربي، وهكذا تبدأ طقوس التتويج الآشورية. ثانيا، يتم تقسيمها إلى قسمين مع أوراق لفرعية. كذلك في هذا المزمور أيضا يتحدث الرب مرتين، أولا في الآية الأولى يقول الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك، ثم في النصف الثاني من المزمور في الآية الرابعة أقسم الرب ولن يتراجع. ومرة أخرى يتكلم الله، هذه المرة مضيفا ليس فقط أن الملك يجلس عن يمين الله فيضع جميع الأعداء موطئا لقدميه، بل أنت مكهنة إلى الأبد مثل ملكي صادق. لذا كما هو الحال في طقوس تتويج الأنبياء الملكيين الآشوريين، لدينا تقسيم فرعي إلى قسمين. إحدى الصعوبات التي نواجهها في المزمور هي تغيير المتحدثين، وهذا ما يحدث بحسب هيلبرز في طقوس التتويج الآشورية. هناك تغيير في المتحدثين، لذلك على سبيل المثال في هذا المزمور يتكلم الرب في الآية الأولى اجلس عن يميني، ولكن في الآية الثانية يتكلم داود ويتكلم النبي، يرسل الرب من صهيون قضيب عزك. إذن الله يتكلم في الآية الأولى والنبي أو داود يتكلم في الآيتين الثانية والثالثة، وفي الآية الرابعة يتحدث الله مرة أخرى فقال له أنت مكهنة إلى الأبد مثل ملكي صادق، نهاية الاقتباس، فيخاطب النبي الملك ويقول الرب عن يمينك. إذن فإن الله هو الذي يكلم الملك في الآية الرابعة، وبعد ذلك فإن النبي هو الذي يتحدث إلى الملك في الآيات من الخامس إلى السابع. إذن لديك الآية الأولى الله يتحدث إلى الملك، والآية الثانية أو الثالثة النبي يتحدث إلى الملك. في الآية الرابعة يتحدث الله إلى الملك، ومن الخامسة إلى السابعة يتحدث النبي إلى الملك. ولا يقتصر الأمر على تغيير المتحدثين فحسب، بل لديك تغيير المخاطبين. لذلك على سبيل المثال عندما يجيب النبي قائلا أنت مكهنة مثل ملكي صادق في الآيات من الخامس إلى السابع، لدينا النبي يخاطب الملك كما فعل في الآيات الثانية والثالثة، الرب عن يمينك. يحطم ملوكا في يوم رجزه، كنه الآن يتحدث عن الملك ويتحدث إلى الجماعة، فيجري الدينونة بين الأمم، وهو لا يتحدث إلى الملك بل يتحدث عن الملك. وهكذا يكون لديك هذا النوع من التحول من مخاطبة الملك إلى مخاطبة المصلين. وفقا لهيلبرز لديك نفس الشيء تماما في طقوس التتويج الآشورية، حيث يتم تغيير المتحدثين. إذا كنت تفعل هذا في طقوس المعبد فسيكون ذلك مضادا للصوت، وسيكون هناك متحدثون مختلفون. لم أذكر هذه النقطة في المزمور 2، لكن من المحتمل أنه كان هناك متكلمين مختلفين في المزمور 2، كان أحدهم يمثل الأمم، وعندما قالوا اطرح عنا نيرة فإن أحدا يتكلم باسم الله ربما يكون الكاهن، لقد مماطلة ملكي. ثم يتحدث الملك في الآيات من السابعة إلى التاسعة، ثم يتحدث صاحب المزمور نفسه. لذلك ربما يكون مضادا للصوت. وكانت ستفهم تغير المتحدثين بتغير الأصوات من شخص يمثل الأمم، والكاهن يمثل الله، والملك يمثل نفسه، ثم المرتل يخاطب الأمم مرة أخرى. لذا سأفهم أن هذا الشخص يمثل الله. ربما كان الكاهن سيقول ذلك: اجلس عن يميني وستكون كاهنا مثل ملكي صادق. ثم كان لديك النبي نفسه الذي كان سيتحدث إلى الجماعة: بروس، هل أنت على علم بالتاريخ الكامن وراء القراءة سريعة الاستجابة وما إذا كانت انعكاسا حديثا للمزامير المتضادة؟ أو: والحديث هو حقيقي. القراءة المستجيبة الحديثة عندما نعود ذهابا وإيابا. ماذا عنها؟ هل تم ذلك لتقليد المزامير الترانيم أم أنتم على علم بذلك؟ لم أكن مدركا. أعني أنه يبدو الأكثر منطقية بالنسبة لي، بما أنه لا توجد سوابق لهذه الضمائر، أنه لا بد أن يكون هناك تغيير في الأصوات للإشارة إلى التغييرات. وإلا فإن سابقة أنت وهو وما إلى ذلك لم يتم تقديمها، إنه مجرد نوع من الافتراض. وأعتقد أنه سيكون من الصعب الاستماع إذا لم يكن هناك تغيير في الأصوات. لذا أعتقد أنه شيء أستنتجه مع معظم الآخرين أن هناك هذا التقابل الصوتي، وهذا من شأنه أن يشير إلى أنه كان جزءا من القداس. إذا كان مضادا للصوت فهذا يفترض مشاركة الجماعة. مرة أخرى، في الحوليات الآشورية تم تسجيل ذلك في العدد لإطفاء الشرعية على الإدراك بين الإله والملك المدينة وليس يمين الله. ومرة أخرى سيكون الأعداء عند قدميه. هذا أيضا موجود في المادة الآشورية، الوعد بتدمير الأعداء كما قد تتوقع موجود أيضا في المادة الآشورية. إن الوعد بالسيادة الشاملة يوازي النبوءات الآشورية. وجود الدعم المخلص، سيكون شعبك مستعدا له في يوم قوتك، مزمور 110.3. الوعد الإلهي المصحوب بالإنكار الكاذب، أقسم الرب لن يتوب. تأكيد المسؤولية الكهنوتية وخلود الامتيازات الملكية أنك كاهن إلى الأبد. كل ذلك يجد تشبيها في طقوس التتويج الآشورية والنبوءات. هل يمكننا حبسه؟ ها هي علامته ولا بأس. تمام، أنا آسف، كنت أضع علامة عليك. تمام، حسنا. الآن حاولنا أن نظهر الخلفية لشكل المزمور. لقد تحدثنا عن أهمية المزمور في العهد الجديد، ثم قمنا بترجمة المزمور. تحدثنا عن الشكل الذي هو طقوس التتويج على غرار نبوءة التتويج عند تتويج الملك الآشوري، وكلها من الواضح أنها ما قبل السبي. أريد الآن أن أتحدث عن بلاغة المزمور وطريقة تركيبه أو مخططه المنطقي. وهذا الانقسام بين كلام الله، ثم تأمل النبي في ذلك الكلام إلى قسمين. لديكم مقدمة الاقتباس الإلهي، قال الرب، وبعد ذلك لديكم مقدمة الاقتباس الإلهي، اجلسوا عن يميني. ثم لديك التأمل النبوي في ذلك، وأنه سيحكم في وسط أعدائه وسيكون شعبه راغبا في يوم قوته. ثم لديك مقدمة الاقتباس التالي، أقسم الرب أنه لن يغير رأيه. ثم لديك العبارة: أنت كاهن إلى الأبد بعد إيلة ملكي صادق. ومن ثم تأتي فتوحات وانتصارات الملك التي تليها. إذن هذا ما نسميه بالتوازي المتناوب. ثم في كلا النصفين لدينا مقدمة للاستشهاد الإلهي ونبوة عن رب داود. يقول الرب لربي: إذن لديك الاقتباس الإلهي للرب المسيح، اجلس على العرش حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. ثم لدينا التأمل النبوي في ذلك الاقتباس الإلهي الموجه إلى الرب أو إلى المسيح، بأن الرب بدأ الحرب المقدسة، ويمد الرب قضيب عزك من صهيون. فيقول الملك: تسلط في وسط أعدائك، فيكون مسيح الرب أو قوته مستعدين للقتال في اليوم الذي يظهر فيه قوته. لذلك كما يقول: سوف تقدم قواتك نفسها بحرية في يوم معركتك، مرتدية ملابس مقدسة. يأتي إليك شبابك كالندى من بطن الصبح. المقطع الثاني مرة أخرى مقدمة للاقتباس قسم لا رجعة فيه، أقسم الرب لن يغير رأيه. الاقتباس الإلهي: أنت كاهن إلى الأبد مثل ملكي صادق. ومن ثم التأملات في هذا الاقتباس، أي أنه يخاطب الرب أولا، أن الرب عن يمينك. ربما هنا بالفعل وهو يخاطب المصلين، ثم يقول عن الملك إنه يحطم ملوكا في يوم رجزه. إذن ما الذي يحدث هنا بدلا من مخاطبة الملك مباشرة لتشجيع الملك وتقويته روحيا؟ يتحدث عن الملك، وبالطبع سمع الملك هذا. ومن خلال سماع ذلك، إذا سمعت أشخاصا آخرين يتحدثون عنك، فإن ذلك في حد ذاته يمكن أن يكون مقويا وله فائدة روحية. لذلك بينما كان يخاطب الجماعة، كان الملك يسمعه ويتلقى قوة روحية من الاعتراف. لذا فهم في رأيي لا يتماسكون معا بشكل جيد. لذلك المسيح يدين الأرض كلها، فيجري دينونة بين الأمم ويملأهم جثثا. سوف يحطم رؤساء في كل الأرض الواسعة، وبعد ذلك سيكمل انتصاره. يشرب من النهر الذي على الطريق، لذلك يرفع رأسه. سنتحدث في المحاضرة القادمة عن البلاغة، ولكن إحدى الهياكل في البلاغة هي الهياكل المتناوبة. لذلك يمكنك أن ترى أن هذه مقدمة إبيس، استشهاد، انعكاس، مقدمة أولية، استشهاد أولي بي، انعكاس أولي سي، ويمكنك أن ترى كيف أنها متوازية مع بعضها البعض. وأعتقد أن هذا يساعد حقا على فهم هذا المزمور بشكل أفضل. ومن المثير للاهتمام أيضا أن النصفين يقعان في أجزاء متساوية. في النص العبري هناك 74 كلمة في الآيات من الأول إلى الثالث، و74 كلمة في الآيات من الرابع إلى السابع. وليس من غير المعتاد أن نحصل على هذا النوع من التماثل في المزمور، تماما مثلما كان في المزمور الثاني: ثلاث آيات، ثلاث آيات، ثلاث آيات. وكل هذا النوع من البنية والتماثل يظهر لنا أن الله هو إله النظام وأنه الحاكم والمسيطر. بالنظر إلى الجزء الثاني ثم العرض والنص المرتفع الذي كتبه ديفيد، وأنا أزعم أن هذا أمر بالغ الأهمية لحجة يسوع بأن المسيح هو الرب، لأن الملك هو الذي يدعوه ربه، ولذلك فهو أعظم من مجرد ابن داود. أن داود هنا نبي يتنبأ بالمستقبل، إنه يتحدث إلى الملك، لكنه يتحدث عن شخص سيحكم الأرض بأكملها مرة أخرى. فهو إذا نبي يستبق ما سيتم في المسيح ويتم، وهو يتحقق اليوم في قيامته وصعوده، وسوف يتم ذلك في المجيء الثاني عندما يدين العالم بالفعل. أولئك الذين ينكرون تأليف داود لم يتوصلوا إلى إجماع حول التاليف، لكن حسناً إنه مزمور قلناه، ومثل الكثير من النبوآت فهو مصحوب بالموسيق. إذن في مقدمة الاقتباس لدينا اسم الله مرة أخرى، إنه الرب الأبدي. إذن هو الأبدي الذي لا يتغير، المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وسيكون إلى الأبد، نعترف. وأنا من أنا هي صفات لا يمكن نقلها، أي أنه لا يوجد مثله. أنا من أنا، وليس هناك من هو أبدي، وليس هناك من هو ذاتي وليس مشتقا، فهو موجود تماما من نفسه. أنه الله، وليس فقط قدرته وكلية وجوده وكلية علمه، ولكن ليس مثله إله غفور مثلك، مملوء نعمة ورحمة، بالإضافة إلى عدله. وعندما يقول الرب يقول، هناك كلمات مختلفة في اللغة العبرية للتحدث. إذا كان الأمر يتعلق بالكلام، فسيستخدمون كلمة دبر للتحدث فعليا. إذا كانوا يشيرون إلى محتوى ما يتحدث، فسوف يستخدمون كلمة أما، وتشير إلى هذا ما قاله، وفعل الكلام دبر، ومضمون ما تكلم، ثم تستخدم كلمة أما. هذه الكلمة مختلفة، وهذه الكلمة تعني الكلام النبوي، يتم استخدامه عادة من الله. وبالطبع الطريقة الوحيدة التي نعرف بها ما يقوله الله هي من خلال النبي، لذا فإن نوم يشير حقا إلى الكلام النبوي، إنه شخص يتكلم بالروح. هكذا لابد أن يسوع فهم هذه الكلمة، لأنه يقول للذين كانوا يحاولون أن يوقعوه في فخ: فكيف قال داود بالروح؟ وهو يعلم أنه بالروح يتكلم بهذا من أجل هذه الكلمة نعوم. إنها ليست الكلمة العادية، إنها كلمة نبوية. سأعطيك بعض الآيات الأخرى حيث يتم استخدام هذه الكلمة مع الأنبياء. يتم استخدامه لبلعم عندما يحصل على وحيه، ويستخدم لداود في مزمور 18:2 صموئيل. أعتقد أنه ينبغي أن يكون 2 صموئيل 22 بدلا من 2 صموئيل 23. ويقول كاتب العبرانيين إن داود كان نبيا، لكنه كان نبيا وعلم أن الله قد وعده بقسم أنه سيضع أحد نسله على العرش. ثم انتقل إلى الكلمة التالية فقال لربي: هذا يعني أن داود عبده، هو السيد، إنه رب الجميع. ومن ثم نأتي إلى الاقتباس نفسه، والاقتباس يخوله الحكم. لقد أعطي السلطة والقوة للحكم، فيقول: اجلس عن يميني. الجلوس هو وضع السلطة. ولما علم موسى جلس، عندما علم المسيح جلس على الموعظة على الجبل. البابا يتحدث خارج الكاثيدرا، يتكلم من الكرسي. نتحدث عن الأسقف جو الذي يأتي اختصارا للمقعد، ولكن منصب السلطة هو الجلوس. فيقول لربه: اجلس عن يميني. لقد دخلت في هذا إلى حد ما، لأنه طلب مني تقديم تيرمبي لونجمان عندما تم منحه كرسي العهد القديم في مدرسة ويستمونت اللاهوتية. لذا تساءلت من أين أتت فكرة الكرسي هذه. حسناً، لقد اكتشفت أنه في القرن 15 أول إشارة إلى الكرسي جاءت من أستاذ العهد القديم في ريجيوس. الآن المرجع الثاني للكرسي هو أستاذ ريجيوس، الأستاذ الملكي للعهد القديم في أكسفورد. لقد تم إعطاؤه حرفياً كرسياً سيجلس عليه، لذلك كان له سلطة في ذلك الفصل لأنه جلس على كرسي. واكتشفت أيضا أنه في منزل أحد النبلاء لم يكن هناك سوى كرسي واحد فقط، وهو مخصص للنبلاء. جلس الجميع على الكراسي من حوله، لذا فقد أعطوه كرسيا يجلس عليه، وهو ما يرمز إلى سلطته. هذا هو ما يتحدث عنه، وقوله اجلس وهو موضع السلطان والحكم. ثم يقول عن يمينه: وأعتقد أنه بما أن هذا فإن المعبد هو نسخة من السماء، ما لديك هنا في مجمع المعبد، مجمع المعبد حول الجدار، كان هناك جدار واحد حول كل شيء. كان الهيكل مواجها للشرق، وعلى الجانب الجنوبي على اليمين كان هناك رواق العدالة. جلس الملك على عرشه في رواق العدل وأصدر الحكم. لذا في الهيكل لديك الوصايا العشر والتابوت الذي يمثل حكم الله. ثم عن يمينه الملك الذي نفذ العهد، الذي نفذ الأحكام. هذه هي الطريقة التي أفهم بها اليد اليمنى. إنها تساعدنا على فهم السماء نفسها، وأن الله هو الذي يعطي القانون. يسوع هو الذي يسرع ويدعم ويدير القانون والعدالة. إذن فهو الذي سيحكم على الأرض. هذه هي الطريقة الأفضل التي أفهم بها الجالس عن يميني، أنه ديان الجميع وأنه تحت الله. وهذا سيجد أنني أقدم بعض الأمثلة التوضيحية عن سبب كون هذا هو أعلى سلطة للجلوس عن اليد اليمنى. أي على سبيل المثال، عندما تدخل بثشبع أمام سليمان تقول: اجلس عن يميني. لقد منحها أعلى درجات الشرف، لكنه مع ذلك كان أذكى من الاستماع إليها. وعلى الرغم من أنها حظيت بأعلى درجات الشرف، إلا أنه مارس حكمته الملكية وراء خطة أدونيا للحصول على العرش من خلال رغبته في أن تكون أبيشج سرية داود زوجة له. مرة أخرى في متى الإصحاح 20 الآيات 20 إلى 24 أرادت أم ابني زبدي أي يعقوب ويوحنا أن يجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وستكون هذه أعلى سلطة. قال يسوع أن هذا هو ما يجب على الآب أن يعطيه. أولا عليك أن تكون على استعداد لشرب الكأس التي شربت منها، وهي كأس الاستعداد للموت من أجل الآخرين، وكل ذلك يدل على مكان سلطان الجلوس عن يمين الله. عن اليمين يوجد مكان الدينونة وتنفيذ الوصايا العشر، وأشير في الصفحة 291 إلى تشابه مع طقس التتويج المصري. وفي حفل التتويج المصري كان منجز أين؟ كان هناك نوعان من التتويج، أحدهما كان في المعبد والآخر في القصر. تم نقله إلى قصره حيث اعتلى عرشه، حيث أعلن بطريقة تهديدية إلى حد ما أوروبي وأوروبي بداية حكمه. هذا هو المقصود بذلك، الحكم على المدينة والحكم على الدولة، حكمه العالمي على المدينة وعلى الكون. لذلك أفهم أن هذا هو الرمز الذي تم في صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماء، حيث يجلس ابن الإنسان اليوم عن يمين الله ويعطى ملكوتا. إنه يسكب روحه ويؤسس مملكته. اليوم مملكته عالمية. في كل اللغات تقريبا هناك أناس يعبدون الرب يسوع المسيح. أعتقد أننا لا ندرك مدى عظمة ملكوت الله وما هي القوة التي يفعلها وما يفعله، خاصة في جنوب شرق آسيا. أعني يبدو لي أن روح الله سيتحرك حيث يشاء، لكن الأمر بدأ يبدو لي في القدس ويهودا والسمرة، ثم إلى روما، ثم إلى أوروبا ويشمل الولايات المتحدة، ولكن اليوم الحركة الروحية الكبرى يقع في جنوب شرق آسيا. أنها في الشرق. 60% من الإنجليين موجودون في جنوب شرق آسيا. عدد الإنجليين في جنوب شرق آسيا أكبر من عددهم في جميع أنحاء أوروبا والعالم الناطق باللغة الإنجليزية. إنها قوية جدا هناك. ما يثير الاهتمام بالنسبة لي هو أن الكثير من طلابنا الصينيين لديهم في قلوبهم رغبة في جلب الإنجيل إلى القدس وإعادته إلى اليهود. أعتقد أن هذا نوعا ما قرب نهاية العصر. لذا سيكون الإنجيل قد انتشر في جميع أنحاء الأرض عندما أنظر فقط إلى تاريخ الكنيسة والطريقة التي يتحرك بها الله. عندما يقول حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك باللغة الإنجليزية، عندما تقول حتى يعني ذلك فسوف يتوقف، ولكن هذا ليس هو المقصود بالعبرية حتى. يعني أنها حالة مستمرة. وحتى بعد أن يصل إلى الاكتمال، إلى نقطة النهاية، فإنه سيستمر في حكمه إلى الأبد وإلى الأبد. يقول الله حتى أجعل الأعداء موطئا لقدميك. لذلك بينما يستخدم الله الملك لتأسيس مملكته كما في المزمور 92، إذا تذكرت الكلمات الأربع المركزية فإن الرب في الأعالي ووراء ذلك كله الله الآب، وذلك لاستخدام لاهوت العهد الجديد. وأنا أجعل أعداءك، الأعداء هم نفسهم كما في المزمور 2، إنهم أولئك الذين يعارضون حكم الله، أولئك الذين يعارضون الوصايا العشر. وكما علقت فإن المحكمة العليا لدينا بشكل مأساوي تعارض الأغلبية الوصايا العشر. يمكنك أن ترى الردة في بلادنا، لأنه في جميع أنحاء المحكمة العليا هناك الوصايا العشر التي ينتهكونها ولم يعودوا يلتزمون بها. أعني أنه تغيير حيوي ومثير. وفي زاوية المحكمة العليا حيث ينظر جميع الفقهاء إلى شخصية مركزية، معظمهم ممن يفسرون تلك الأيقونات في الهيكل يحددونها على أنها موسى والوصايا العشر. حتى تتمكن من رؤية الردة في بلادنا وإلى أين نحن ذاهبون. عندما يقول مسند قدمك، فإن مسند القدمين كان في الواقع جزءا من العرش. لقد صار الأمر على ما يرام مع العرش. وما يمكننا رؤيته من موطئ القدمين في مصر هو أن المسند كان به رؤوس أعداء فرعون، فوضع قدميه حرفيا على رؤوسهم كما صوروهم هناك وكانوا تحت حكمه. وهذه هي الصورة المستخدمة هنا والتي تظهر أن أعداءه مرسومون على مسند القدمين. وها هو الحاكم الذي يحكم كل شيء. يقول بولس في الآية: لذلك أعلق على مسند قدم توكانام الذي يمثل الأسر الأجانب وهم ساجدين وأيديهم خلف ظهورهم. وتصوير أعداءه رمزيا على أنهم مقيدون بالفعل وتحت قدميه. ومن وجهة نظر المنتصر فإنه يدل ضمنا على الازدراء والحكم، ومن وجهة نظر الضحية فهو يدل على العار والإهانة. يقول بولس عن المسيح لأنه ينبغي أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه. آخر عدو يتم تدميره هو الموت، لكنه وضع كل شيء تحت قدميه. والآن عندما يقول أن كل شيء قد أخضع تحت قدميه، فمن الواضح أنه لا يشمل الله نفسه الذي أخضع كل شيء تحت المسيح. لذا فإن العدو الأخير الذي سيهزمه هو الموت نفسه. فبينما القبر يبتلع الجميع، فإن انتصار المسيح يبتلع الموت، وهو أعظم من الموت نفسه. يقول بولس في أفس: والله أخضع كل شيء تحت قدميه وجعله رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل من كل وجه. فنظرنا إلى المقدمة، يقول الرب: نظرنا إلى الاقتباس نفسه من الجلوس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. وقد علقنا بينما نقرأ المزمور ببطء على كل كلمة. والآن نأتي إلى الاقتباس نفسه، أعني إلى التأملات في الاستشهادات. النبي يتحدث الآن ويقول: سنعود إلى الترجمة في الصفحة، يجب أن يكون ذلك أمامي، في الصفحة 286. والآن يتحدث النبي، يرسل الرب من صهيون: سلجانك العظيم. وهو يقتبس الرب تسلط في وسط أعدائك. الصولجان هو الصولجان الذي كان شارة السلطة ورمزها، وهو جبار. وفي مكان آخر من المزمور 2 دعي أنه قضيب من حديد لا يمكن كسره. فيقول أرسل والصورة أنه يبسط سلطانه في دوائر تتسع باستمرار لتشمل الأرض كلها كما عرفناه. وصهيون تم تصورها، وقيل إنها كذلك في حزقية 38، حيث تم تصورها على أنها مركز الأرض الذي منه تمتد هذه المملكة إلى أقاصي الأرض. وقد قيل له أن يحكم، أي أنه سيبدأ هذه الحرب المقدسة ويجعل الناس يخضعون لإنجيل الحرية، قانون الحرية الذي يحرر الناس من الخطيئة والموت ويجلب لهم الخلاص. واليوم أقول إنه يحكم من خلال الكنيسة المتألمة ويملأ آلامه. الكنيسة تعتمد على الصلاة، الصلاة الربانية مثلا: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء على الأرض. ومن خلال تلك الصلاة، كما نصلي العديد من التقاليد، نصلي أنا وإلينا 3 أو 4 مرات في اليوم: ليأتي ملكوتك، لتكن إرادتك. وهي استجابة للصلاة بأن الله يؤسس ملكوته، وكذلك من خلال الشهادة. ويقول في الآية 3 أن شعبك سوف يقدم نفسه مجانا. هنا أعتقد أن الناس، كما هو الحال في أماكن أخرى، يمكنهم الإشارة إلى القوات باسم المزمور 44. تذكر أن الجيش الذي أطلقوا عليه اسم الشعب، لكن الجيش الذي وصل إلى الهيكل هو الذي سقط مهزوما. وأعتقد أن الأمر هنا في المقام الأول يشير إلى الشباب، المحاربين الشباب الذين يخرجون إلى المعركة. والكلمة بحرية هي الكلمة المستخدمة للإرادة الحرة، مثل تقدمة الإرادة الحرة، أي أن هذا الجيش متطور تماما. لقد تأثروا روحيا. أقول إن الكلمة تستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى عروض الإرادة الحرة. إنهم ليسوا مطلوبين، لذلك يتم تمثيلهم كمحاربين مخلصين وشجعان لدعم ملكهم في ساحة المعركة. إنهم يحبون ملكهم ويثقون به ويعرفون أن قضيتهم عادلة. واليوم وجده عند تلاميذه: نحن لا نقاتل اليوم بالسيف الحرفي، نحن نقاتل بسيف كلمة الله. ليس هدفنا أن نأسس مملكة جسدية، هدفنا هو إقامة مملكة روحية حكم الله والفرس، وهذا بدوره سيؤثر على العالم سياسيا، وهذا ينطبق على قواعد الحرب المقدسة في سفر التثنية الفصل 20. تنص قواعد الحرب المقدسة على أن المتطوعين فقط هم من يمكنهم القتال، لن تكن هناك صياغة، فيقول الضباط وهم يستبعدون غير أهل القتال: هل هناك من يخاف أو يضعف؟ دعه يذهب إلى المنزل. لذا فإن زملائه الجنود لن ييأسوا. هذا جزء من حكم الحرب المقدسة. للمشاركة في الحرب المقدسة يجب أن تكون مخلصا تماما للقضية وأن تكون بمثابة عرض للإرادة الحرة. هذه هي الطريقة التي أحضر بها هنا 1 كورنثوس 15:29، حيث يقول بولس: وماذا نقول عن الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ لقد أسيء فهم هذا من قبل طائفة المورمون بأنه يمكننا أن نتعمد الشخص الذي لم يعتمد، يمكننا أن نتعمد بدلا منه، لذلك يمكننا الحصول على معمودية بديلة، لذلك لديهم معمودية للأموات، لذلك تأخذ مكان الشخص الميت. وهذا بالتأكيد ليس ما كان يدور في ذهن بولس، إنه يتحدث عن قيامة الأموات. إذا لم تكن هناك قيامة، فهو يقول: لماذا يستبدل أحد الشهداء ويقبل المعمودية للاستشهاد إذا لم تكن هناك قيامة من الأموات؟ ولذلك مات هؤلاء الشهداء في الجماعة الرسولية. لقد سقطت الكنيسة الأولى في الموت، لقد استشهدوا. لماذا يتقدم أي شخص إلى مكانه ويعتمد ليحل محله في هذا الجيش إذا لم تكن هناك قيامة من بين الأموات؟ يقول بولس: هذا ليس له أي معنى. وهكذا أفهم تلك الآية. أزعم ذلك في أطروحتي للدكتوراه في دالاس، حيث عملت على حروف الجر يبر أنتي وهيبر، كلاهما مترجم لأنه بذل نفسه فدية عن كثيرين ومات من أجل خطاينا. على أي حال، لذلك دخلت في هذه الآية. فيلبي اثنان، ويتحدث بولس عن نفسه باعتباره سكيبا مسكوبا كذبيحة. ثم اقتبس من مقال نشر مؤخرا في صحيفة وول ستريت جورنال: وأنا أعلق على أن الحروب لا يتم ربحها أو خسارتها، الحروب لا يتم الفوز بها أو الخسارة في ساحة المعركة، لقد فزوا أو خسروا في عقول الرجال، القلم أقوى من السيف. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه بعد طرد داعش من بلدة قبنة في سوريا، قال القائد الكردي: لقد نجونا فقط لأننا آمنا بقضيتنا. وهكذا كانت لديهم ثقة تامة بأن قضيتهم كما هي قضيتنا هي في الله الذي نثق به في قضيتنا. إنه عادل ويجب أن ينتصر. إنه الإيمان الذي لدينا أن المسيح هو المنتصر وأن البر سوف ينتصر. ويوم قوته هو اليوم الذي ينفذ فيه تلك القوة. وأنا أعتبر أن ذلك كان في وقت صعوده عندما أسكب روحه وارتدوا ثيابا مقدسة، أي أنهم مصورون الكهنة في القداسة والبر. فها هوذا الجيش العظيم في اليوم الذي بسط فيه المسيح سلطانه، الذي بدأ في العنصرة وسكب روحه ولبس جيشه الثياب البيض والبر والقداسة، ويقال: من رحم الفجر كناية رائعة. أقترح أن العصر الجديد يولد هذا الجيش المخلص، فبعد ظلمة العصر القديم يأتي عصر جديد وهو مثل ندى الصباح. وفي الواقع إن أمر كل جيل من أجيال الكنيسة بالنسبة لي هو مثل ندى الصباح. كنت أشعر بهذه الطريقة عندما كنت أقوم بالتدريس. في شهر سبتمبر من كل عام يأتي فصل جديد في الأسبوع الأول من المدرسة، وكانوا يأتون بنفس الروح. جاء الطلاب بنفس الروح ونفس الإيمان، وبالنسبة لي كانوا مثل ندى الصباح، غامضين نوعا ما. من أين أتوا؟ ولكن الله رفعهم سنة بعد سنة بعد سنة، فهو سيبني كنيسته كما قال. لذلك عندما أفكر في الندى بعد الليل أفكر في مصدره السماوي الذي يستخدمه ميخا حيث يتحدث عن أن الندى لا ينتظر الإنسان بل ينتظر الله، فالله هو الذي يرسل الند، الله هو الذي يرفع جيشه ونحن عليه متكلون. عندما أفكر في الند أفكر في عدد لا يحصى، أتخيل الندى على بيت العنكبوت وأتخيل أنه لن يكون لديك قطرة ندى واحدة، لديك دائما المزيد. وعادة ما يكون هناك قوس قزح صغير. في رأيي إنه يعكس جمال الرب نفسه، إنه منعش. أشم رائحتها على البرسيم وهي غامضة بسبب أصلها السماوي. يقول يا ميخا، تكون بقية يعقوب في وسط شعب كثير مثل الندى من عند الرب، كالوابل على العشب الذين لا ينتظرون أحدا ولا يعتمدون على إنسان. لذلك فإن الندى لا يعتمد على الإنسان، يعتمد الندى على الله، وسيبني الله كنيسته دائما. لقد وعد يسوع بأنني سأبني كنيستي، لذا بغض النظر عن مدى الإحباط الذي قد نشعر به إزاء الطريقة التي يسير بها العالم الغربي، فإننا نعلم أن الله سيكون لديه دائما ندى ينعش الأرض. وأنا مملوء بالفرح لأنني أستطيع أن أكون جزءا من هذا الندى في جيش الرب. إنها نعمته التي تجعلنا هكذا. أعتقد أنه من المناسب أن أعرض هنا قصيدة جويس كيلمر الشهيرة عن حقل فلندرز. حقول فلندرز، الجراء بالأسفل بين الصلبان، صف وصف التي تحدد مكاننا. وفي السماء لا تزال القبرات تغني بشجاعة، ونادرا ما تسمع بين البنادق الموجودة بالأسفل. نحن الموت. منذ أيام قليلة عشنا وشعرنا بالفجر ورأينا توهج غروب الشمس وأحببنا وأحببنا، والآن نحن نرقد في حقل فلندرز. وهذا هو الجزء الذي سأقرأ فيه القصيدة، حل نزاعنا مع العدو. ولكم من الأيادي الفاشلة نرمي لكم الشعلة لترفعها عاليا. إذا خنتم إيماننا نحن الذين نموت فلن ننام، على الرغم من أن الجراء تنمو في حقل فلندرز. وهكذا ماتوا من أجل الحرية وألقوا الشعلة إلى جيل جديد قد نكون على استعداد للقتال من أجل الحرية ولن يموتوا عبثا. لكنني أخشى أن الطريقة التي تسير بها بلادنا تجعلنا في خطر فقدان حرياتنا كما أرى المشهد السياسي اليوم. بالنظر إلى المقطع الثاني، يبدأ المقطع بالكهانوت الأبدي وينتهي بانتصار الملك الأبدي. أنت كاهن إلى الأبد، وسيشرب من النهر والطريق في مسيرته نحو النصر. تبدأ المقدمة بقسم يقسمه ولن يغير رأيه. هناك فرق بين النبوة والوعد والقسم. كثيرا ما يقال إذا وعد الله بشيء ما وإذا تنبأ الله بشيء ما فمن المؤكد أن ذلك سيحدث. هذا ليس صحيحا بالضرورة. لديك نموذج للنبوة في عظة إرميا في الهيكل في إرميا الإصحاح 18، حيث قال الله إذا تنبأت أنا بالخير وفعل الشعب الشر فلن يكون الخير، فإن تنبأت بالشر وقام الشعب بعمل الخير لا يكون الشر. فالله لا يتعدى قواعده الأخلاقية أبدا. النبوة تتوقف دائما على سلوك الناس، لذلك هناك دائما فرصة للتوبة أو للارتداد. لذا فإن النبوة دائما مشروطة باستجابة الإنسان للنبوة وقصد نبوة الدينونة. حسنا، هذا لا يقول ذلك، لكن القصد منه هو جلب التوبة. لذلك على سبيل المثال، عندما تنبأ ميخا بأن صهيون سيتم حرثها كحقل وتدميرها بالكامل، كان الرد الصحيح من حزقيا، فتاب ورجع عن الحكم. الآن لم يدعو ميخا قط إلى التوبة. لقد كان افتراضا، وهو افتراض أنه إذا تنبأ الله بالدينونة فمن المفهوم أنه إذا توبت فلن يحدث هذا الدينونة. ولهم نفس الشيء مع يونان، أن يونان بشر 40 يوما وستدمر نينوى. لكنه لم يرد أن يذهب لأنه كان يعلم أنه إذا تاب الشعب فلن يأتي الدينونة. لقد كان افتراضا مسبقا. إنها افتراض من الأدب النبوي المشروط دائما. ولكن عندما يقسم الله فهو غير قابل للنقض. تم تطوير هذا بشكل جيد بواسطة ريتشارد بيرت، وأذكر مراجعه هناك. إنها المقالات التي كتبت بلطف شديد على شرفي بطريقة الحكمة، فله مقالة كاملة عن شرط النبوة وعدم شرط الأيمان. إذن هذا قسم، وسيكون كاهنا إلى الأبد مثل ملكي صادق، لا يتغير. وبالطبع كان الكاهن هو الذي يتوسط الحكم بين الله والشعب والشعب في الله. بعد هذه التلاوة التي يقولها الرب أنت كاهن إلى الأبد مثل ملكي صادق وما في ذلك من كل ذلك، وهذا كهنوت يسبق كهنوت هارون، هذا هو الكهنوت الأبدي. وهكذا فإن يسوع يشبه كهنوت ملكي صادق الأبدي، لكن ليس لدي الوقت لتطوير ذلك. هذا هو سفر العبرانيين وسأضطر إلى تخطي ذلك، ولكن الآن لدينا تفكير النبي: الرب عن يمينك. والرب الآن كلمة مختلفة عن كلمة الرب في الآية الأولى. في الآية الأولى يقول الرب لأدوني سيدي، ولكن الآن عندما يقول أقسم الرب في الآية الرابعة فهذا هو الرب. والآن الرب عن يمينك، ويجب أن يكون ذلك أيضا بأحرف كبيرة. إنها كلمة أدوني التي تشير إلى الله باعتباره رب الجميع. النهاية أشير إليها بامتياز، إنه رب الجميع، وهو عن يمينك، وهو موضع القوة. سوف يسحق أو يحطم الملوك في يوم الانتقام الذي تحدثنا عنه. الملك سيجري القضاء بين الأمم. أقول إن المسيح سوف يدين الأرض والأمم. سوف يملأ الوادي بالجثث، وينصب التركيز على معاقبة الأمم، وهو ما يتم عند مجيئه الثاني. ثم يقول أنه سوف يهشم رأسه على الأرض الواسعة. يمكن أن يكون إشارة إلى الشيطان، على الرغم من أنني لا أعتقد ذلك. أعتقد أنها مفردة جماعية وتشير إلى حكام الأرض. سيشرب من النهر بالمناسبة، أي سيكمل انتصاره. النهر هو كلمة عبرية تعني الوادي، وتشير الصورة إلى أنه حتى في المناطق الصحراوية من الأرض الواسعة سيزود الله المسيح بكمية وفيرة من الماء لإرواء عطشه حتى يتمكن من إكمال مهمته. لذلك سوف يشرب من الوادي المليء بالمياه المتدفقة حتى يتمكن من إكمال العمل. سوف يفعل ذلك على طول الطريق وهو يسير منتصرا في غزوه العالمي. سوف يشرب لأنه في طريقه، والصورة هي أنه يأخذ استراحة مؤقتة لإنعاش نفسه. لذلك أكتب: لن يمنعه الصحراء ولا التعب من حماسته لإنهاء الطغيان. وأنا أقتبس من ليفي المؤرخ الروماني قوله: إن رعب الاسم الروماني سيكون لدرجة أنه بمجرد أن يحاصر الجيش الروماني مدينة ما، فلن يحركها شيء، لا قسوة الشتاء، ولا تعب الأشهر والأشهر، سنوات، ولا نهاية لها إلا النصر، وهي جاهزة. إذا لم تكن الضربة السريعة والمفاجئة مفيدة، فسوف تستمر حتى تحقيق النصر. وهذه هي صورة هذا الملك. سوف يشرب في مسيرته ليقيم ملكوت الله إلى أقاصي الأرض. إنها الصورة، وهي استعارة هائلة على ما أعتقد، للملك الذي ينتعش ويتابع الأمر حتى النهاية مهما كانت الصرامة المطلوبة منه، ثم في النهاية يرفع رأسه علامة انتصاره. هذا هو المزمور 110، وهو طقس تتويج عظيم آخر. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه الجلسة رقم 22، النهج الليتورجي، مزمور التتويج، مزمور 110.